عندنا الباب الذي نقرأ فيه الآن باب فضل العلم والتعلم والتعليم، فكنا انتهينا إلى هذا فنبدأ به اليوم. نحن الآن في صفحة 29، الصفحة 29. قال في فضيلة التعليم: وأما الأخبار فأخبرنا هبة الله ابن محمد ابن الحسين، وثم أكمل السند إلى أن قال عن سهل بن سعد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعلي رضي الله تعالى عنه: والله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من أن يكون لك حمر النعم، أخرجاه في الصحيحين. ثم ذكر حديث أبي موسى رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل غيث أصاب أرضا فكانت منها طائفة نقية قبلت الماء فأنبتت الكلأ والعشب الكثير، وكانت منها أجادب أمسكت الماء فنفع الله بها الناس فشربوا وسقوا وزرعوا، وأصاب منها طائفة أخرى إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلأ، فذلك مثل من فقه في دين الله ونفعه الله تعالى بما بعثني به فعلم وعلم، ومثل من لم يرفع به رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به، أخرجاه أيضا في الصحيحين. واكتفى بهذين الحديثين. طبعا في كتاب الإحياء هنا ذكر أحاديث كثيرة، وأكثرها إما منكر أو ضعيف جدا أو موضوع، ربما نذكر بعضها بعد قليل. أما الحديث الأول فهو حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال فيه لعلي رضي الله تعالى عنه: فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. هذا حديث عظيم الشأن جدا، والمقصود به هو الهداية سواء من الكفر أو غيرها، يعني ليس بالضرورة أن يهدي الله بك رجلا فينقله من الكفر إلى الإيمان، ولكن الهداية حتى للمسلمين من العصاة والغافلين، فداخل في فضيلة هذا الحديث الشريف، فيدخل فيه إعادة شخص مسلم مثلا تاه أو ضل عن الهدى، فيدخل أيضا في هذه الخيرية، وهذا من واسع فضل الله تبارك وتعالى. وأيها الأحباب الكرام، الحديث الشريف لفهمه فهما صحيحا نحتاج أيضا لمعرفة سياقه، يعني في أي سياق جاء هذا الحديث، ملابسات هذا الحديث، تماما كما نفعل في تفسير القرآن، فنحتاج إلى معرفة سياق الآيات. أحيانا انتزاع آية من سياقها يذهب بنا إلى معنى غير المعنى المطلوب، ولذلك أحيانا يكون من المهم معرفة أسباب النزول، فأسباب النزول وملابسات سياق الآية فهذا مهم في معرفة تفسيرها أيضا هنا في الحديث. فهنا هذا الحديث الصحيح كان في غزوة خيبر، ولمعرفة ملابسات هذا الحديث مغزى مهم جدا في معناه. فالذي حدث في غزوة خيبر، هذه الغزوة كانت بعد صلح الحديبية، وكان من شأنها باختصار شديد أن اليهود بعد إجلائهم من المدينة المنورة قبيلة بعد قبيلة، كلما خانت قبيلة ونقضت عهدها يتم إجلاؤها، وكانت آخر قبيلة بني قريظة الذين تحالفوا مع قريش وغطفان وخانوا عهدهم مع المسلمين وصاروا خنجرا في ظهر المسلمين في غزوة الأحزاب. فلما انتهت الغزوة، وقصتها طويلة، أمر النبي صلى الله عليه وسلم في نفس اليوم أن يتوجه إلى بني قريظة، حاصرهم، ثم انتهى الأمر بقتل مقاتلتهم إلا من تاب منهم ودخل في الإسلام، وتم إجلاء الباقين. وكل هؤلاء اليهود الذين أجلوا من المدينة صاروا يتجمعون في خيبر، وصارت خيبر وكرا للمؤامرات والمكائد للإسلام وللمسلمين. وخيبر يعني حوالي 150 كيلو من المدينة، فصارت بؤرة لهذه المؤامرات ضد الإسلام. لذلك بعد صلح الحديبية وبعد أن يعني اكتفى أو كفي المسلمون من شر قريش بهذه الهدنة التي كانت في الصلح لمدة 10 سنوات، قرر النبي صلى الله عليه وسلم التوجه لقطع دابر هذا الشر المستطير في خيبر، فانطلق إليها وحاصرهم. وكانت خيبر منيعة جدا حصونا في غاية المناعة، وكانت معقدة يعني داخل كل حصن حصون، ولذلك استشهد عدد كبير من المسلمين في ذلك الحصار وفي القتال الذي تلاه، وامتنعت عليهم مدة، بل شاع خبر أن هؤلاء اليهود المتحصنين عندهم من المؤونة ما يكفيهم سنة وهم محاصرون، فصار الحصار يعني أصعب على المسلمين لأنهم الآن بعيدون عن ديارهم وهم في العراء في خارج أسوار خيبر، فصار الأمر في غاية الصعوبة والحرج. وتكسرت عدة محاولات لاقتحام حصون خيبر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه: لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحب الله ورسوله، يفتح الله على يديه. فتطلع الصحابة لهذه الفضيلة، ثم في اليوم التالي نادى على علي فقيل إنه يشتكي عينيه، فأتي به وبصق الرسول صلى الله عليه وسلم في عينيه فبرئت، ثم أعطاه الراية وأمره أن يذهب إلى فتح هذه البلاد، وبشره أن الله سيفتح على يديه، فقال له: انفذ على رسلك حتى تنزل بساحتهم ثم ادعوهم إلى الإسلام. وأخبره بهذا لما سأله علي: أقاتلهم يعني حتى يكونوا مثلنا، حتى يكونوا مسلمين؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: انفذ على رسلك حتى تنزل بساحتهم ثم ادعوهم إلى الإسلام وأخبرهم بما يجب عليهم، فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من أن يكون لك حمر النعم. وأقول هذا الكلام أيها الأحباب الكرام لأن هذه الملابسات مهمة جدا، يعني هذه الفضيلة ذكرت لعلي رضي الله تعالى عنه ليدعو هؤلاء اليهود المحاربين، هؤلاء الأشرار، هؤلاء المفسدين في الأرض، هؤلاء الذين كادوا للإسلام والمسلمين وجعلوا من خيبر بؤرة لهذه المؤامرات، ولكن دعوتهم تكون مقدمة على قتالهم، لأن الأصل في هذا الجهاد هو أن تبلغ كلمة الله للعالمين وإزاحة هؤلاء المعاندين حتى تسمع أقوامهم وشعوبهم بهذه الدعوة دون حائل من خوف أو بطش إلى آخره. فوالله لأن يهدي الله بك يعني رجلا من هؤلاء اليهود، بعكس ما يعني يتصور بعضنا أن هؤلاء المفسدين لا يتحرقوا يعني يولعوا، أحب إلى كثير من المسلمين ألا يهتدوا. أحيانا يعني يأتينا يعني هذا الفكر أو هذه المشاعر، طبعا مفاسدهم عظيمة لكن هذا أصل، لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. فهذا الأمر أيها الأحباب الكرام العبرة طبعا فيه بعموم اللفظ لا بخصوص هذا السبب الذي قيل فيه لعلي رضي الله تعالى عنه هذا، فهذا الأمر لنا إلى هذه الساعة وبعد ذلك إلى قيام الساعة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. فإذا هذه الفضيلة باقية إلى قيام الساعة في دعوة غير المسلمين وفي دعوة المسلمين حتى يرجعوا إلى دينهم. فلا شك أن من دعا تاركا للصلاة أو للصيام أو للزكاة إلى فعلها فترتب على دعوته هداية تبارك وتعالى لهذا، فصام وصلى وزكى وقبل ذلك منه، فإن له هذه الفضيلة العظيمة، بل إنه حتى إن لم يستجب فالداعي إلى الله مأجور من الله تبارك وتعالى، لكن هذه الفضيلة الكبيرة تتحصل إذا تمت هذه الهداية. وكلمة حمر النعم هذه يعني مجازا، وإلا فالفضل يعني لا يتخيل، لأنك تصور من كلام النبي صلى الله عليه وسلم: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. كل مرة هذا الكافر الذي دعوته يصلي يسبح يصوم يدعو غيره، كل هذا في ميزان حسناتك إن كنت أنت سببا، وكل مرة دعوت مسلما فالتزم بطاعة لن يكن يلتزم بها قبل ذلك، فأيضا يكتب لك أجره دون أن يعني ينقص من أجره شيء. هذه أجور من الصعب جدا تخيلها أو حتى حسبها. أما كلمة حمر النعم هذه كانت تستخدم عند العرب لأنها كانت يعني أثمن الأموال عندهم، هذه النوق الحمراء كانت أثمن، فكانت يعني يضرب بها المثل في الأجر العالي جدا. وإلا ففي الحديث الآخر في تفصيل لهذا الأمر كما ذكرنا مما يعني يصعب ويشق على الحساب. ثم قال في حديث أبي موسى الثاني: مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم. وهذا حديث عظيم الشأن، قسم فيه نبينا صلى الله عليه وسلم، والأمثال النبوية رائعة جدا في بيان المعاني وتوصيلها من أقصى الطريق حتى كأنها ماثلة أمام أعيننا. فمثل ما بعث به من الهدى والعلم كمثل المطر عندما ينزل على الأراضي المختلفة. المطر عندما ينزل لا يفرق، يقول لا أنا أنزل على هذه الأرض الخصبة ولا أنزل أبدا، ينزل على جميع الأراضي. فالدعوة تصل إلى جميع الناس ويخاطب بها الجميع. صحيح ربما في بعض الأحوال وفي بعض الظروف تكون هناك أولويات، لا بأس بهذا، ولكن الأصل أن الدعوة تكون كالمطر يعني ينزل على جميع الخلق. هذه رحمة، هذه إغاثة لكل الخلق. لكن الأراضي تنتفع من هذا المطر بأشكال طبعا مختلفة. فالنوع الأول من الناس كالنوع الأول من الأرض، يبلغه تبلغه هذه الدعوة وهذا العلم فيحفظه ويحيى به قلبه ويعمل به، بل ويعلمه غيره من الناس فينتفع وينفع. وهذه أفضل الأراضي، وهذا أفضل يعني أفضل الناس من ينتفع بهذا الهدى وينفع غيره. النوع الثاني من الأرض ما لا يعني ما لا ينتفع في نفسه، لكن تكون له فائدة أنه ينفع غيره، وهذا موجود في حياة الناس ولا شك. في الأراضي سميت هذه الأجادب مثل الأحواض، لا تمتص الماء إنما تحفظها، فالناس تأتي وتأخذ من هذا الماء. وكذلك هناك من الناس من يحفظ من العلم، من يحفظ من القرآن ولا ينتفع به بنفسه، لكن الناس تنتفع به، تسأله، تقرأ عليه، تقرأ عليه كتاب، تقرأ عليه بعض المسائل، تستفتيه، لكن هو بنفسه لسبب أو لآخر لا يستفيد بهذا العلم، لا يستفيد بهذه الجواهر التي بداخله، إنما يتكسب بها أو يطلبها لعرض من يعني أعراض الدنيا. فهذا عنده علم وغيره ينتفع به. ثم هناك صنف ثالث من الأرض لا يمتص الماء ولا يعني ولا تكون هي أجادب، إنما هي قيعان، فلا تنبت كلأً ولا تنفع، يعني لا تنبت زرعا ولا ينتفع بها أحد. وكذلك من الناس هناك يعني من يجحد ويرفض ويرد هذا الهدى وهذا العلم، فلا هو ينتفع ولا يعرف أي شيء من هذا أساسا، يرده ابتداء، فبالتالي بالتأكيد لا ينتفع منه أحد. فإذا هذه يعني أمثلة رائعة لهذا يعني لأحوال الناس في تلقي الهدى والعلم عندما يعرض عليهم. ثم قال ابن الجوزي رحمه الله بعد هذين الحديثين، قال تعليقا على الحديث الثاني، قال: فانظر رحمك إلى هذا الحديث ما أوقعه على الخلق، يعني ما أصدقه في وصف الناس. فإن الفقهاء أولي الفهم كمثل البقاع التي قبلت الماء فأنبتت، لأنهم علموا وفهموا وفرعوا وعلموا. وإن عامة الناقلين من المحدثين الذين لم يرزقوا الفقه والفهم كمثل الأجادب، حفظت الماء وهؤلاء حفظوا ما عندهم فانتفع به. أما هذه العبارة فعليها اعتراض ولا شك، لأن المحدثين لا شك حتى ولم يعني ولو كانوا مثلا من غير الفقهاء، لكن لا شك أنهم استفادوا بهذه الأحاديث وأفادوا بها غيرهم. يعني آلة الفقه وعلم معرفة الحلال والحرام هذا علم كعلم الحديث أيضا، وكم ممن يعلم الحلال والحرام ولا يعمل به أيضا. فهذه التفريقة هنا لعلها غير دقيقة. قال: وأما الذين سمعوا ولم يتعلموا ولم يحفظوا فهم العوام الجهلة. فهذه إن قصد بها أنهم سمعوا ورفضوا فربما يكون هذا صحيح صحيحا. أما كلمة العوام الجهلة، فهذه كلمة تحتاج إلى تحرير، وإلا فكل من سمع شيئا من الهدى والعلم وفهم على قدر يعني ما يستطيع وعمل به ولم يستطع حتى أن يعلمه غيره لبساطة حاله، فلا يقال أبدا إن هذا يعني من شر الناس، وأن هذا مثل القيعان التي لا تمسك، لأنه أمسك شيئا من الماء وأمسك شيئا من، وعموم المسلمين هكذا أمسكوا شيئا من هذا الهدى ومن هذه الدعوة ومن هذا العلم ولا شك. أما هؤلاء الذين رفضوا وجحدوا هذا ولم يقبلوا أن يتعلموا أي شيء، فلعل يعني يصدق عليهم ما قاله. ثم ذكر بعض الأخبار الأخرى، فذكر حديث عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما قال إن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله عز وجل لا يقبض العلم انتزاعا، وهذا تكلمنا عليه بالتفصيل منذ لقائين فلا نكرره هنا. ثم ذكر بعده حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. رواه مسلم وغيره. ففي هذا الحديث أو علم ينتفع به، كل من خلف علما ينتفع به، هذه فضيلة التعليم، فتبقى أجوره تجرى عليه وهو في قبره وهو في البرزخ إلى قيام الساعة طالما أن هذا العلم ينتفع به. هذه من بركات التعليم ومن بركات نقل العلم إلى يعني غيرك، كلما علمت حاول أن تنفع به غيرك، لأن هذا مما يستمر أجره يجرى على العبد بعد موته. ثم قال وقد روي، عند أهل الحديث لما يقال روي عادة هذه الصيغة المبنية للمجهول تعني كأنه يشكك في صحة هذا الحديث. قال وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال رحمة الله على خلفائي. قيل ومن خلفائك؟ قال الذين يحيون سنتي ويعلمونها عباد الله عز وجل. وهذا الحديث يعني لعله ضعيف، وإن كان يعني بعض أهل العلم حاولوا تحسينه، لكن لعل الصحيح أنه ضعيف فنتخطى أيضا هنا. ثم ذكر جملة من الآثار من أقوال الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم، فقالوا أما الآثار فقال عمر رضي الله عنه من حدث بحديث فعمل به فله مثل أجر ذلك العمل، وهو يعني قريب من كلام النبي صلى الله عليه وسلم من دعا إلى هدى. وقال أيضا الأمة الذي يعلم الناس الخير، وكذلك قاله ابن مسعود رضي الله عنه الأمة متعلم الخير ومعلمه. وهذا الكلام كلام في الحقيقة جميل جدا، والمقصود هنا كأنهم يعلقون على قول الله تبارك وتعالى إن إبراهيم كان أمة، فيقولون الأمة هو الذي يعلم الناس الخير. وروي أيضا عن عمر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال معاذ أمة قانت لله، وقاله مسعود أيضا بنفسه عن معاذ، قاله أيضا بنفسه عن معاذ. فهذا يعني المعنى في أن، وابن كثير نقل عدة أقوال في تفسيره عن السلف يرون أيضا أن معنى الأمة هو من يعلم الناس الخير، من يعلم الناس الخير. ثم ذكر أيضا أبي حفص الكتاني قال حدثنا البغوي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال إن الذي يعلم الناس الخير تستغفر له كل دابة حتى الحوت في البحر. فإن قيل ما وجه استغفار الحوت للمعلم؟ يعني لماذا؟ طبعا هذا وارد أيضا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي سبق معنا، لكن هنا السؤال يعني إيه علاقة الحيتان في الماء؟ قال فالجواب إن نفع العلم يعم كل شيء حتى الحوت، فإن العلماء عرفوا بالعلم ما يحل مما يحرم، وأوصوا بالإحسان إلى كل شيء حتى إلى المذبوح والحوت، فألهم الله الكل الاستغفار جزاء لحسن صنيعهم. هذا الكلام كلام بديع وجميل جدا، ونحن نرى هذا الآن بالمناسبة في هذه الأيام، فلما يعني تصادق البشر بدون يعني هداية ربانية فقط في المصالح الدنيوية، رأينا ويعاني العالم كله الآن من الإفساد في الأرض والإفساد في البيئة. حتى ذكرت تقارير كثيرة أن الآن الأرض صارت أنقى بكثير جدا، وصوروا صور بالأقمار الصناعية إلى أن نسب التلوث في الأرض، التلوث هذا سموم لا تصيب الحيتان فقط إنما تصيب البشر، كل هذا بدأ ينقشع بتوقف هذه الصناعات التي تلوث البيئة إلى آخره. فلو كان في البشر هدايات ربانية تبين لهم يعني هذه الحدود والضوابط في سعيهم وكدهم وكسبهم، الضوابط التي تقدم الحفاظ على البشر قبل اللهث وراء الأموال إلى آخره. فكلامه هنا أن الله تبارك وتعالى ألهم الكل للاستغفار جزاء لحسن صنيع العلماء في بيانهم للناس ما يحل وما يحرم عليهم، هذا كلام لطيف جدا. ثم قال: وقال معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه: تعلموا العلم فإن تعلمه لله خشية وطلبه عبادة، ومدارسته تسبيح، والبحث عنه جهاد، وتعليمه لمن لا يعلمه صدقة، وبذله لأهله قربة، وهو الأنس في الوحدة والصاحب في الخلوة. الله أكبر، هذا كلام يعني يحتاج إلى تأمل طويل، هذا كلام في الحقيقة بديع جدا، وهو كلام من أحد أكابر الصحابة ومن علماء الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنه، معاذ رضي الله تعالى عنه، الذي قال عنه نبينا صلى الله عليه وسلم في الحديث، حديث الذي ذكر فيه جملة من فضائل الصحابة، وقال فيه: أرحم أمتي بأمتي أبو بكر، وأشدهم في أمر الله عمر، وأصدقهم حياء عثمان، وأعلمهم بالحلال والحرام معاذ، وأفرضهم زيد، وأقرأهم أبي. قال: ولكل أمة أمين، وأمين هذه الأمة أبو عبيدة رضي الله تعالى عنهم جميعا، وحديث صحيح. فمعاذ أعلم الأمة بالحلال والحرام، وكان شابا في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، ومات في وباء مثل هذا الوباء في طاعون عمواس في فلسطين، مات صغيرا في السن في خلافة عمر رضي الله تعالى عنه. فانظروا إلى كلام البديع جدا جدا في فضل التعليم، هذا في فضل العلم كمان وفي فضل التعليم في هذا الكلام المبارك الذي ذكره. ولذلك روي عنه رضي الله تعالى عنه أيضا أنه لما حضرته الوفاة وجعل يعني يبكي، فبعض من حوله تعجب يعني لماذا تبكي وأنت صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ففهمهم قال يعني ما أبكي لفراق الأنهار والبساتين، كان يعيش في فلسطين بلاد جميلة جدا، ولا لغرس الأشجار، قال وإنما أبكي لظمأ الهواجر يعني للصيام في الأيام الحارة، ومكابدة الساعات، ومزاحمة العلماء بالركب عند حلق العلم. هذا الذي يبكي على فراق الدنيا له رضي الله تعالى عنه، ثم فاضت روحه بعد أن قال لا إله إلا الله. ثم ذكر أيضا ابن الجوزي بعض الآثار الأخرى، فقال: قال كعب: أوحى الله تعالى إلى موسى عليه السلام أن تعلم يا موسى الخير وعلمه الناس، فإني منول لمعلم الخير ومتعلمه في قبورهم حتى لا يستوحشوا بمكانهم. وقال عيسى عليه السلام: من تعلم وعلم وعمل فذاك يدعى عظيما في ملكوت السماء. وقال الحسن: لولا العلماء لصار الناس مثل البهائم. لا يقصد الإهانة هنا، وإنما أراد بذلك أن الناس يخرجون بالتعليم عن حد البهائم إلى حد الإنسانية. ولذلك من يغفل عن الذكر أولئك كالأنعام الذين يصدون فقال لولا العلماء، فالناس يكونوا في يعني العلماء ورثة الأنبياء، فهم الذين يوصلون هذه الهداية إلى الخلق. وقال عطاء: دخلت على سعيد بن المسيب وهو يبكي، فقلت: ما يبكيك؟ قال: ما يسألني أحد عن شيء. طب لماذا يبكي؟ لأن هذه علامة شؤم في أي أمة، إذا اختفى منها العلم حتى صار الناس يزهدون ولا يسألون كبار العلماء مثل سعيد بن المسيب. وقال سفيان لما دخل إلى عسقلان في فلسطين فمكث مدة لا يسأله أحد عن شيء، فبس يعني طلب أن يخرج من هذه البلد، قال: هذا بلد يموت فيها العلم، لأن العلم يزدهر وينتشر بالمدارسة والسؤال. أيها الأحباب الكرام، انتقل المؤلف بعد ذلك إلى الباب الثاني. نحن الآن ما زلنا في كتاب العلم من ربع العبادات. الباب الأول كان في فضيلة العلم والتعلم والتعليم، نحن الآن في الباب الثاني، باب بيان العلم المحمود والمذموم وما هو فرض عين. وبدأ بذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم: طلب العلم فريضة على كل مسلم. وهذا الحديث من رواية أنس رضي الله تعالى عنه رواه عدد كبير من المحدثين، وهو حديث يعني كل رواية وحدها ضعيفة، يعني كل رواية من هذا ضعيفة وحدها، لكن بمجموع طرق هذا الحديث حسنه بعض أهل العلم، ومثل السيوطي الإمام السيوطي رحمه الله، وقال أنه جمع لهذا الحديث عشرات الطرق، ولذلك حكم بصحته لغيره، وقال: لم أصحح حديثا لم أسبق لتصحيحه سوى هذا الحديث، نظرا لكثرة الطرق في عند يعني في المصطلح في حاجة اسمها الحديث الحسن لغيره والصحيح لغيره. فالحسن لغيره من أنواع الحديث المقبول، وهو يكون حديث ضعيف ولكن له طرق يقوي بعضها بعضا فيرتفع بهذه الطرق إلى مرتبة أعلى من الضعيف، مرتبة الحسن لغيره أو الصحيح لغيره إذا تعددت طرق الحديث الحسن. فهنا على أي حال الإمام السيوطي يقول هذا، وفي عصرنا الحالي صححه أيضا الشيخ الألباني رحمه الله. ولعل هذا هو، وهذا أيضا كلام كثير من أهل العلم أنهم حسنوا لهذا الأمر. فهذا الحديث رواه الإمام أحمد والبزار والبيهقي وابن حبان والنووي وابن الجوزي نفسه هذا والإمام الذهبي وغيرهم، فهم حسنوا بمجموع هذا الحديث. طيب، هو قدم هذا الحديث أولا ثم سأل: ما هو فرض العين في طلب العلم؟ إذا كان طلب العلم فريضة بكلام النبي صلى الله عليه وسلم، فأي علم الذي يعتبر فرض على المسلم أن يتعلمه؟ فلذلك قال: اختلف الناس في العلم الذي هو فريضة على كل مسلم، لا ينبغي لمسلم أن يجهله، لا بد أن يتعلمه، ما هو هذا العلم؟ ثم قال: فقال المتكلمون: هو علم الكلام، إذ به يدرك التوحيد ومعرفة الله عز وجل. وعلم الكلام يعني فيه كلام طويل، واسمه كمان علم الكلام، بين يعني من يذمه وبين من يثني عليه، وهو على أي حال نشأ في ظروف معينة، وأراد من أسسوا له من المسلمين أن يصلوا بالأدلة العقلية على أمور العقيدة حتى يستطيعوا أن يجادلوا بها الفرق الضالة التي بدأت تظهر خاصة مع اختلاط المسلمين بغيرهم من الأمم، ثم يعني انحرف به أقوام بعد ذلك وخلطوه أكثر بالفلسفة التي نشأت في بلاد غير المسلمين. على أي حال يعني هنا هذه الكلمة العابرة أن هؤلاء يقولون إن الفريضة هنا تعلم علم الكلام، طبعا هذا يعني بالتأكيد ليست فريضة على كل مسلم، هذا لا شك في ذلك. وقال الفقهاء: هو علم الفقه، إذ به يعرف الحلال والحرام. وقال المفسرون والمحدثون: هو علم الكتاب والسنة. وقالت الصوفية: هو علم الإخلاص وآفات النفوس، إلى غير ذلك من الأقوال التي ليس فيها مرضي. يعني لم يرضى ابن الجوزي بكل هذه الأقوال. ثم قال: وقال أبو طالب المكي: هو العلم بمباني الإسلام الخمس، بأركان الإسلام الخمس، إن اسمها أركان للدين. فرأى أبو طالب المكي إذن هذه طالما هي أركان الإسلام فهي فرض على كل مسلم أن يتعلمها. لكنه ابن الجوزي في الحقيقة طبعا، وهذا أصلا كلام الغزالي لكن مع شيء من الاختصار، قال: الصحيح أنه علم معاملة العبد لربه، والمعاملة التي كلفها على ثلاثة أقسام: اعتقاد وفعل وترك. إذن كيف تعامل ربك؟ هذا فرض عليك أن تتعلمه، وهذا ينقسم إلى أمر اعتقادي وأفعال أو أشياء تتركها. ثم فصل بكلام جميل جدا، قال: فإذا بلغ الصبي أو الفتاة. فأول واجب عليه تعلم كلمة الشهادة، لأن هذا هو الركن الأول من أركان الإسلام. طفل صغير لا بأس أن يتدرب على هذا لكنه لا يعرف معناها، لكن وليس مكلفا، لكن أول ما يبلغ فالآن صار مكلفا. إذن أول ما ينبغي، هذا فرض عليه أن يتعلمه، أن يتعلم كلمة الشهادة، ما معنى لا إله إلا الله ومعنى أن محمد رسول صلى الله عليه وسلم وفهم معناها. وإن لم يحصل ذلك له بالنظر والدليل، يعني ليس بالضروري إنه بقى يعني طب ما هي كل الأدلة من الكتاب والسنة والأدلة العقلية، أبدا. على هذا الصبي أو على هذه الفتاة إنما يتعلم شهادة التوحيد ويتعلم معناها، ويتعلم معناها. فإن النبي صلى الله عليه وسلم اكتفى من أجلاف العرب بالتصديق من غير تعليم دليل. فصغير السن الذي قد بلغ لتوه أولى بذلك، فذلك فرض الوقت الآن. أول ما بلغ هذا فرض وقت عليه الآن، لا ينبغي أن يؤخر. ثم يجب عليه النظر والاستدلال المؤديان إلى معرفة الله عز وجل بعد ذلك. فإذا جاء وقت الصلاة بعد البلوغ الآن صار مكلفا، وجب عليه تعلم الطهارة والصلاة. قبل ذلك كان أمر يعني زائد فضل جميل أن يتدرب عليه، لكن في حقه لم يكن مكلفا، الآن صار مكلفا، الآن يجب عليه فرض عين عليه أن يتعلم الطهارة والصلاة. إذن الآن أمران صار فرض عين على هذا الذي بلغ إلى نهاية عمره. فإذا عاش إلى رمضان وجب عليه تعلم الصوم. افرض بلغ مثلا في شهر شوال، الآن ليس تعلم الصيام فرض عين عليه حتى يأتي رمضان التالي. صح لو تعلم فهذا شيء جميل وهذا شيء زائد ويبدأ يصوم بعض النوافل، هذا شيء رائع، لكن ليس فرض عين عليه في هذه المرحلة حتى يعيش إلى رمضان. قال فإن كان له مال فدار عليه الحول، وجب عليه تعلم الزكاة. أما الزكاة فهي تجب في المال لا تجب على الشخص، ولذلك حتى الطفل الصغير القاصر إذا كان يملك من الأموال ما تجب فيه فيجب إخراج الزكاة فيها على وليه المسؤول عنه. لكن إذا بلغ فهو بنفسه لازم يتعلم لأن أحكام الزكاة، صار مسؤولا عن هذا المال. فإذا جاء وقت الحج وهو مستطيع وجب عليه تعلم المناسك. ولذلك لو واحد عنده 20 سنة 50 سنة 60 سنة وليس عنده استطاعة للحج فلا يجب عليه تعلم مناسك الحج، هذا مع أنه هذا من أركان الإسلام، لكن لأنه لا يجب عليه فلا يجب عليه تعلم مناسك. ولو مات على ذلك لا شيء عليه لأنه ليس فرض عين عليه. فهذا التفصيل تفصيل في الحقيقة طيب جدا، ولا شك أنه أولى من كل الأقوال السابقة. ونفس الشيء، فإذا هذا هو الاعتقاد أولا وهذا هو الفعل في بعض العبادات. ثم تكلم عن الترك، قال أما المتروك فبحسب ما يتجدد من الأحوال، إذ لا يجب على الأعمى تعلم ما يحرم من النظر. يعني واحد أعمى تقول له ممنوع أنك تنظر إلى يعني الصور الكذا ولا التلفزيون، هذا كلام لا معنى له، هو أعمى أساسا ولا يحتاج أن يتعلم تفاصيل هذا الأمر أبدا. صحيح أن هذا الترك في حق غيره فرض، لكن في حقه لا يجب عليه تعلم هذه التفاصيل، ولا على الأبكم تعلم ما يحرم من الكلام. واحد أبكم لا يفرض عليه أن يتعلم أحكام الغيبة وأحكام خالص، لأنه أساسا لا يتكلم. فإن كان في بلد يتعاطى فيه شرب الخمر ولبس الحرير وجب أن يعرف تحريم ذلك طبعا. لكن تصور لو في بلد، يعني جدلا لو في بلد ليس فيها أبدا خمور أساسا من بابه، فلا يجب أن يتعلم كل هذه الأحكام لأنه مش موجود أساسا في البلد الذي يعيش فيه بالكلية، وهكذا. فهو ضرب بعض هذه الأمثلة. وأما الاعتقادات فيجب علمها أيضا بحسب الخواطر، فإن خطر له شك في المعاني التي تدل عليها كلمة الشهادة في وجود الله في، وجب عليه تعلم ما يتوصل به إلى إزالة هذا الشك. وهذا في الحقيقة إذا كان الشك يعني ليس مجرد خاطر كده جاء على البال، إنما تكرر وألح عليه وصار يعني يشوش عليه أمر دينه الآن يسأل ويتعلم. أما لو خاطر لا بس يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم وإن شاء الله يزول عنه. أما لو ألح عليه وتكرر فالآن يحتاج أن يتعلم ما يتوصل به إلى إزالة هذا الشك. وإن كان في بلد قد كثرت فيه البدع وجب أنه يتعلم كيف يقلع عن هذه البدع فيلقن الحق. كما لو كان تاجرا في بلد شاع فيه التعامل بالربا فلا بد أنه يتعلم الحذر من الربا ويتعلم ترك هذا الربا. وينبغي أن يتعلم الإيمان بالبعث والجنة والنار. يعني أركان الإيمان وعلوم الغيب فهذه يجب أنه يتعلمها، ينبغي أن يتعلمها، فهي أيضا من فرض العين الذي يتعين وجوبه